أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. خب، المسألة 540 أكثر وصلنا. أخذنا 40، أخذناها. خب، إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ولو لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة. هذه مسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان وشرح. يقول: ذكرنا سابقا أنه لا بد في الصلاة من أن تكون في مكان مباح، صحيح؟ ولو كانت في مكان مغصوب لكن الغاصب أذن عفوا المغصوب مات، يعني مالك الارض الاصلي اذن لي في الصلاه في خصوصي انا اذن، او اذن اذنا عاما للكل ان اسمح للناس ان يصلون مثلا. خب، فاذا اعطى اذن عام للناس باجمعهم، قال انا اسمح للناس ان يصلوا في ارضي، او اسمح لخصوصك انت ان تصلي في ارضي، بعد صارت شنه صحيح، هي الأرض مغصوبة بالنسبة إلى الشخص غصبها، لكن وجدت من المالك بأن أصلي فيها. الأرض مغصوبة، يعني زيد غصب الأرض من عمرو صاحب الأرض الأصلي. المرة قلت له هل أصلي في الأرض؟ قال بلي أنا أسمح لك بالدخول في الأرض والصلاة فيها. التفتون؟ فهذا هنا أيضا الحرمة ترتفع، وماذا؟ والصلاة صحيحة.
في هذه المسألة
شفت مثلا
إذا الدولة غصبت
الأراضي
بإذن الحاكم الشرعي،
بإذن الحاكم الشرعي غصبتها؟
إذا الدولة غصبت أراضي
خب
يجوز الصلاة بإذن الحاكم الشرعي من
هذا الباب؟ لا الحاكم هناك إذا علمنا مالك الأرض لابد من استئذانه. يقول الشيخ لو أن الدولة غصبت أرضا من زيد، هل أستأذن الحاكم وأصلي فيها؟ الحاكم هنا ليست له ولاية في مثل هذا المورد. لو كان مالك الأرض مجهول تدخل للدولة ولاية، لو كنا لا نعرف مالك الأرض نعم له ولاية الحاكم الشرعي هنا، باعتبار المال مجهول للمالك فأمره يرجع ولايته إلى الحاكم الشرعي. خب، مسألة 541: إنما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرفات بما أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها. من قال في المسألة السابقة وبعض مسائل إذا أذن المالك، خب الإذن أخذ بما هو إذن، يعني لابد أن يقول لي أذنت لك، أو يكفي أن أعرف بأنه راض بهذا الفعل حتى لو لم يتلفظ بلفظ أذنت لك. وجهتون هل اللفظ له مدخلية هنا أو ليست له مدخلية؟ يقول الإذن إنما يعتبر ويشترط في الصلاة وغيرها من التصرفات، لأنه الإذن لا نشترطه فقط في الصلاة حتى في التصرفات الأخرى. لماذا نشترط الإذن؟ بما أنه كاشف عن الرضا، يعني المعتبر والمشترط هو الرضا مو الإذن. لذلك لو أذن وأنا أجزم بأنه غير راضي، إنما أذن تحت تهديد السلاح، متفقين؟ هذاك لا إذن، هذا ما يكشف عن رضاه القلبي. اكتشفتون المفارقة بين الموردين؟ خب، بما أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها بالصلاة والتصرفات يعني، وإلا فلا يعتبر الإذن بعنوانه، يعني إنشاء الإباحة والتحليل، يعني أن ينشئ يقول سمحت لك أذنت لك، هذا مو مشترط. كما لا يعتبر في الرضا أن يكون بعنوانه، يعني شنو بعنوان؟ يعني لا، الرضا مو ملحوظ بعنوان كونه رضا، بل عفوا الإذن مو ملحوظ بعنوان كونه إذن، بل بما هو كاشف عن الرضا القلبي. كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتا إليه فعلا، يعني مو لابد أن يكون ملتفت إلى أنه الآن يأذن لي، قد يكون الآن نائم بس أذن لي في البارحة، قال أنا ثاني أنا راض عن ماذا، عن أن تصلي في بيتي، بل تدخل في بيتي حتى إذا أنا مو موجود. خب الآن هو نائم، الآن هو نائم، يكفي يقول ولو لم يكن كذلك لنومين أو غفلتين أو نحوهما، فيجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لأذن. لا لا أنا جازم بأن أنا أخوي ذاش بيت أخوي، واضح، وأعرف من حال أخي أنه الآن صحيح دخل إلى الحمام حاليا مثلا أو نام، لكن أنا أعرف من حال أنه لو الآن ينظر إلي وأنا أتوضأ من مائه في البيت وأصلي أبدا ما عنده أي مشكلة، ولا يخطر في ذهنه ولا واحد من الأشكال، هذا إذن، وإن كان هو غافل الآن عن يعني ما قاعد يعطيني إذن عمليا، يعني صار معنى واضح، يعني هو غافل الآن عن الإذن إما لنوم أو لانشغاله بأمر مهم آخر، لكن لو كان ملتفتا لأذن يعني ما عنده هو مشكلة أصلا. فيجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لأذن، علم، شوف مو أظن أنه يأذن، أعلم بأنه لو يكون ملتفت لي أصلا ما عنده أي مشكلة، بل يسمح لي حتى أدخل الآخرين في بيته مو بعد أنا أدخل، يعني عندي مطلق التصرف في مثل هذه الأمور. مسألة يستكشف الرضا بالصلاة، خب كيف أعرف بأن المالك راض بالصلاة في ملكه؟ إما بقول كأن يقول مالك الأرض لي مثلا صلي في بيتي، خب هذا إذن لفظي صريح ما يقبل التأويل بعد، صحيح، أو بالفعل، شلون بالفعل؟ يأذن فيفرش السجارة يقول هذه الخبلة بهي الجهة، ما قال لي أذنت لك بس فارش السجارة لي، يعني شنو هو؟ يعني يقول لي نام فرش السجادة حب أصلي، خب خب كأن يفرش له سجادة إلى القبلة أو بشاهد الحال، شلون شاهد الحال هذه؟ شاهد الحال كما لو كان الناس تدخل إلى بيت هذا الشخص، شخص فاتح بيته للناس تدخل وتصلي، هو لم يأذن لي صريحا لكن واقف ويقول للناس مثلا تفضلوا، او فتح داره بهيئه معينه بحيث انه كل انسان يتبادر الى ذهن ان هذا راضي بماذا؟ بالصلاه، لانه لم ينهى الناس تدخل وتخرج تصلي وتخرج، خب هذا شاهد حال، بعد حاله شاهد حاله انه راضي، يعني حاله يشهد عدم ردعه يشهد بانه راضي بهذا الفعل، والا لا ردع. أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، حتى المدرسة مثلا، بعض المدارس أو بعض الأماكن مفتوحة، حتى الآن المدارس بالنسبة لطلاب العلوم الدينية هناك بعض المدارس مفتوحة فتح عام مثل المدرسة الفيضية، ما مخصصة للطالب الذي يدرس فيها، صحيح المدرسة الفيضية ما مخصصة للطالب الذي يدرس فيها، حتى الذي لا يدرس فيها يدخل وقد يتوضأ، تفتون. أما بعض الأحيان مثل المدرسة هني لا يدخل شخص أجنبي ويصلي، ما مفتوحة لهذا الشيء، لا يوجد شاهد حال على مثل هذا التصرف. خب كالمضائف كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، المضائف هي تلك الأماكن التي تجعل لاستضافة الناس، كانوا في القديم يسوون أشبه ما يكون بالمسافر خانة بالهوتيل، فيستضيف الآخرين، إما بعض المضائف على الأكل فقط، بعض المضائف أكل وسكن، بعض المضائف سكن فقط، فيبنون مباني معينة لاستقبال الآخرين مجانا على كل حال. خب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات، إذا لم يكن لا رضا باللفظ ولا بشاهد الحال ولا بالفعل، هي ثلاثة أمور هنا، إذا لا تجوز الصلاة إلا مع العلم بالرضا، ولو لم يكن المالك يعني ملتفتا إلى الرضا فعلا، أخوي ما لفظ إلي لفظ الرضا، لكن أنا جازم بأنه يرضى، جازم. أتشك في أن أخاك يقبل بالصلاة في بيته؟ أصلاً أنت تصلي في بيتك، أحد منكم يملك بيت؟ تصلون في بيت أبيكم، أليس كذلك؟ هل استأذنتم أباكم في الصلاة؟ أسأل سؤال، استأذنتم أباكم في الصلاة؟ أحد منكم استأذن؟ ما أحد استأذن. كيف تصلون في ملك الغير؟ أنت تجزم برضاه، إما تقول بشاهد الحال أو أو ماذا؟ إما بشاهد الحال، لا قد يقول أنا أسمح لك أن تسكن لكن ما أسمح لك تصلي، بس هنا نجزم بالرضا، أليس كذلك؟ الجزم بالرضا هذا من الموارد، موارد كثيرة للجزم بالرضا، موارد كثيرة للجزم بالرضا، إلا مع العلم بالرضا وله لم يكن المالك للدار يعني ملتفتا إليه إلى الرضا فعلا. يعني يمكن يكون نائم الآن أو قد يكون أصلا مو في البيت، لكن أنا جازم برضا، هنا يكفي أن هذا أصلي. ولذا يشكو الخوف فرع أنه إذا لم يحرز الرضا لا يجوز له، خب يفرع عليه يقول ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة. هسه الآن يريد يعطينا أشياء قد تختلف فيها الأعراف من منطقة إلى منطقة، هذه الأمور قد تختلف الأعراف من منطقة إلى منطقة ومن زمن إلى زمن ومن حالة إلى حالة ومن شخص إلى شخص، لكن الميلاد فيها أنه إذا الإنسان فتح لك بابه مو معناها أنه سمح لك بكل التصرفات في بيته، أدخلتك إلى بيتي معناها أسمح لك بكل شيء. البعض إذا دخل بيتك يذهب إلى الثلاجة ويفتحها ويأخذ فواكه، يوجد أشخاص بهذا النمط، أنا قد أسمح لك أن تدخل إلى البيت لكن لا أسمح لك أن تفتح الثلاجة. فتح الثلاجة شيء، دخول البيت شيء، وفتح الثلاجة شيء آخر. أنا أذنت لك بالأول مو بالثاني، أنا أذنت لك أن تدخل إلى البيت، ما أذنت لك أن تدخل إلى الحمام. لا، إذا كان يحرج يطمئن، إذا أنه هذا الشخص يرضى جزما، متفق؟ جزما يرضى ولو من باب الأولوية، مثلا كما بالنسبة إلى الأب، بالنسبة إلى الأب تصلي في بيت أبيك من باب الأولوية، الأب سامح لك تنام تتغدى تتعشى بالبيت، ما بيسمح لك تصلي من باب الأولى، هذا يسمح لك، صحيح؟ هذا ما عبر عنه بالفحوى. هنا مورد كلامنا أنه كلام طويل الآن نقرأه ونطبق بعض التطبيقات عليه، ولا حاجة للشرح المفصل فيه لأنه قد تختلف الأعراف من العراقي إلى بلدنا، بل حتى في بلدنا في السنين القديمة عرف والآن عرف آخر. ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية، مثلا الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما يقول هذا إذا فتح مجلسه لشخص، فتح مجلسه لقراءة التعزية على الإمام الحسين، خب أنت الآن تدخل إلى المجلس للاستماع، خب ما تدخل إلى المجلس وتذهب إلى الحمام وما شابه ذلك بدون إذن. خب لو جزمت بأنه راضي كما لو كان فاتح الحمام وما شابه ذلك قرائن على الرضا، ما عندنا كلام، احنا عندنا كلام أنه إذا لم تكن هناك قرائن على الرضا بهذا الفعل، التفتوا كل هذه الكلام الذي سيأتي إذا لم يكن هناك دليل على أنه راضي، إذا لم تحرز أنه راضي إما بقوله أو بفعله أو بشاهد الحال، وإلا إذا حصل ذات فلا كلام. خب ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس أو ما شابه ذلك. افترض هذا الباب باب الحمام وهنا يوجد فراش مسند على هذا وتوجد ترتيبات معينة، أنت الآن راح تغير هيئة المجلس بأكملها لكي تدخل إلى الحمام، مو كذي؟ هذا يشكل مثل هذه التصرفات إلا مع العلم بالرضا، مع العلم بالرضا لا كلام لنا، قلنا وركز أنه دائما مع العلم بالرضا لا كلام، الكلام أنه إذا لم نعلم برضا المالك. ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس. خب ومثله في الإشكال البصاق على المواضع النزهة، المواضع النزيهة يعني شنو؟ مواضع نظيفة. هسه الآن شخص يأتي ويبصق على الفراش هنا على هذا السجاد الفاخر، المالك أذن لك في الدخول والجلوس، لا تبصق في مثل هذا المكان، هذا التصرف لا يأذن به المالك، أليس كذلك؟ والجلوس في بعض المواضع، في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس، فما لو دشيت إلى مجلس وأعلم بأن هناك مجموعة من الفقهاء سيدعون وحاطين لهم مثلا أماكن مرتبة مهندمة جيد، فأنا أعرف بأن هذا المكان أنا عندما أذن لي بالدخول لا لأجلس في ذاك المكان بل لأجلس في الأماكن الأخرى، فأنا أروح وأجلس في ذاك المكان، أنا لم يؤذن لي بالجلوس في ذاك المكان، فتون فهذا تصرف في مال الغير بغير إذنه. هذا الآن جاي يتكلم عن الصلاة وبقية التصرفات. شوف شوف، ولا وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. توجه شيخنا الآن استطرادين، يقول هاي الملاك فيها واحد، الصلاة وبقية التصرفات ملاك واحد، إذا لم أعلم برضا المالك بالدخول وأنا الآن جايب عامل بيصلح لي أنبوبا، أنبوب الماء، خب سمحت له بالدخول إلى بيتي لهذا الفعل، مو ليصلي مو لينام، كفت هل أذنت له لينام؟ لا لم أذن له لينام. فاستطرادا للمناسبة يذكر التصرفات الأخرى أيضا. والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا، واضح؟ أو لعلم كونها معدة للجلوس فيها أساسا، لا ما عنده تفقه هذا، ما عندنا شخصيات مهمة بالجي، لكن خب المالك أذن لي بالدخول في الدار لأجلس الأماكن المعتادة مو أجلس فوق السور مثلا، أو لعلم كونها معدل الجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، يكون حوض موجود فيغطيه المالك مثلا إذا عنده ضيوف، فأنا أروح أجلس على الغطاء مثلا، أو على درج السطح أو فتح بعض الغرف والدخول فيها. خب حتى سيدنا واجد طول، نقول للسيد السيستاني أطلت كثير، ما إلى داعي الإطالة، يقول أنا ما كنت أطيل، لكن السيد الخوي أستاذنا أصالح ما تابعناه في الإطالة. والحاصل هتعطينا الميلاك يعني القاعدة الضابط في المورد شنه، والحاصل يعني الضابط النهائي أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه، هم في الكيفية هم في الكم، قد لا يأذن، قد يأذن لي في الكيفية لكن مو بهذا المقدار، هذا كالأكل أيضا عندما تذهب، هذا هم من التصرفات، أنت الآن تذهب إلى منزل شخص فيقدم لك الطعام ويكون فيه مثلا بعض المكسرات الفستق وما شابه ذلك، خب شخص يرى الفستق وهذه الأمور فيقرر أن يتعشى بها هذه الليلة، خب فيجلس وينهيها عن آخرها، خب هل المالك أذن له في مثل هذا التصرف؟ متفقين؟ قد أذن لي بالآكل بس مو بهذه الكمية، فوتون كذلك مثلا بالنسبة إلى بقية الأمور المالك قد يأذن لي في أمور من حيث الأصل يأذن لكن مو بهذا المقدار، بمقدار أقل أو بكيفية أخرى يأذن لي بالوضوء لكن مو بأن أفتح الأنبوب وأتركه يهدر أو أرسل إلى المرحاض وأترك أجلس ساعة والماء مفتوح، هذا غير مأذون فيه مثل هذا التصرف. نعم بالمقدار العرفي، خب في كيفية التصرف وكمه، وركز كيفية وكمن، ما رأيكم الكيف والكم؟ خب وموضع الجلوس ومقداره أيضا، قد يأذن لي في الدخول والجلوس لكن مو في هذا الموضوع، مقدار الجلوس يأذن لي بالجلوس ساعة مو أكثر، أنا أقعد استضافني دخلت عند شخص جلس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 12 ليلا، هذا ما نسمح لي بهذا المقدار، نسمح لي ربع ساعة نص ساعة ساعة إذا طال الأمر، فإذا أعلم بكراهة صاحب المنزل لبقائي لا بد من القيام. هذا أيضا من الموارد. ومقداره ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه الداخل. ارتفتوا ترى مو سمح لي يدخل يعني كل شيء. خب المسألة التي بعدها، إذا هي المسألة عمليا مو فقط في الصلاة نحتاجها، عمليا لا نكاد يعني يوم إلا نحتاج إلى جزء من هذه المسألة، ترى عمليا نحتاجها في حياتنا اليومية بشكل دائم في حياة. حتى في التكسي، انت ركبت في التكسي وتوجد فيه مثلا نافذة دريشة جامد وجاجة، خب فتفتحها وتفكها طول الطريق، في أشخاص تكون هذا التصرف غير مأذون فيه، أنت مأذون في الصعود.
أو أنه ننظر إلى الجانب الشرعي يمدرهم،
فأنت ما أنت مو مأذون لك في فتحه.
أنت هو يقول
لك خب على كل حال الملاك الضابط أنه إذا لم يحرز الرضا فلا يجوز التصرف، صار واضح الضابط؟ الكيف، لأنه الشيخ يقول نعيد الكيف والكم. خب دار الشخص يأذن لي في الدخول والجلوس، لكن كيفية الجلوس تختلف من كيفية إلى كيفية أخرى، فيأذن لي بكيفية ولا يأذن لي بكيفية أخرى، أجل أستلقي أذن لي بالجلوس مو بالاستلقاء، فلا بد من ملاحظة كيفية التصرف. هذا من حيث كيفية التصرف، يعني أنه جلوس أو قيام أو نوم أو ما شابه ذلك. خب الكن يأذن لي بالساعة مو بأكثر من ساعة مثلا، فأنا إذا جلست أكثر من ساعة فقد خالفت المقدار الذي يأذن لي فيه، إذا نمت وهو يأذن لي بالجلوس فقط فقد خالفت الكيفية التي يأذن لي فيها. هذا الكم والكيف. أمثلة كثيرة أيضا أخرى تتصور. خب خب الحمامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها. خب الحمامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها. قبل أسجون كانت منتشرة هنا حمامات في أنحاءكم في الفترات السابقة، يعني السنوات التي أتينا فيها، الآن قليلة، يعني حمامين في قم موجودة، ما أريد هذا، لكن قل وجودها لقلة الحاجة إليها أساسا، صحيح؟ خب هل عندما أدخل إلى الحمام الباب الحمام مفتوح هل يجوز للدخول إلى الحمام والوضوء بماء الحمام؟ باب الحمام مفتوح، حمامات للسباحة ما يقصد مرحاض. خب هل يجوز للدخول إلى الحمام و الوضوء بهذا الماء الموجود والصلاة في الحمام إذا كان موجود مكان أو مضيف مثلا موجود، مسافر خانة موجود مفتوح، أدخل وأتوضأ وأصلي في المكان؟ نعم، لو بالنسبة للمسافر خانة، لو أنا مستأجر في المكان من توابع المكان عرفنا الآن أنه أتوضأ وأصلي فيه من التصرفات التي تدخل في الإجارة، أما لا أنا مو مستأجر أدخل إلى المسافر خانة، الهوتيل اللي يسمونها المتواضع يسمونه مسافر خانة، تدرون الهوتيل المتواضع جدا في إيران يسمونه مسافر خانة. خب فأدخل إلى المسافر خانة وماذا أصلي؟ خب أنا مو مستأجر في المكان، غير مأذون ليش مثل هذا التصرف. فهمني؟ خب أنا إذا كانت الإجارة تسمح لي عرفا لأنه هنا إما استئجار أو إباحة التصرف بشرط دفع المال، هذا بحث نوكله إلى ما بعد الدرس، أنه الآن دخولك إلى الحمام بأي عنوان أنت تتصرف في مال الغير، هل من باب أنك استأجرت المكان أو من باب أنه صاحب المكان يبيح لك الدخول، كما لعله هو الأظهر يبيح لك الدخول والاستفادة من الماء وهو لا زال على ملكه، لكن بشرط أن تدفع المال بعد خروجه مال معين. خب إذا كان إباحة فنسأل يبيح لي بأي مقدار، إذا كان ما يبيح لي بأكثر من ساعة فأنا أكثر من ساعة هذا غير جائز،
يكون
لا يكون انت تشوف العرف هاي الامور انت خب تدخل بعيد كيف تتصرف في مال الغير بدون ابنه، هذا مال الغير كيف تتصرف فيه بدون ابنه؟ انا اسال انت كيف تدخل في في ملك الغير وتتصرف فيه بغير اذنه؟ لا بد من ان تحرز رضاه لهذا التصرف. فانت لا بد هنا اذا كان بعنوان الاباحه عرفين خب هنا لا بد من مراعاة المقدار الذي يبيحه لك، ما تقعد الى يوم ثاني. عرفا الساعة كثيرة، اذا كانت العرفة الساعة كثيرة بحيث تحرز انه لا يرضى مشكلة البقاء ساعة، الا اذا استأذنته مسبقا فأذن لك. خب اذا ما تدري هسه تروح للحاكم او تروح الى صاحب المكان وتقول له ترى انا سويت كذا بقيت هالمقدار، تروح له تتكلم اياه في الموضوع لانه موجود هو ما في مجال للرجوع للحاكم الشرعي هنا. ما في شاهد حال يدخلون يجوز له الدخول بس البقاء اكثر. من يقول يسمح له بان يبقى اكثر؟ هذا مو شاهد حال شيخنا، شاهد الحال في اصل الدخول مو في البقاء ساعتين ثلاث.
لا
يعني انتبه لمن يدخل معنا يعني. هسه هذه هسه تفريعات تختلف من فرض الى فرض، اذا بنوصل فيها ياخذ الدرس، لكن بعد الدرس اذا عندك اشكال بخدمتك. لانه خارج عن مساله الدرس يعني فما نريد نسترسل سيفوت الوقت. خب. يقول لا يجوز الدخول فيها بغير الوجه المقصود منها الا بالاذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها الا باذن المالك او وكيله. الوكيل كالاصيل قلنا بعد، الوكيل كالاصيل. خب. ومجرد فتح ابوابها لا يدل على الرضا بذلك، وليست هي كالمضائف المسببة للانتفاع بها. هناك بعض المضائف تفتح تبنى مسبلة يعني سبيل في سبيل الله بصلاحنا، بحيث انه كل من اراد الاستفادة منها يستفيد. الان مساكين بعض الحنفيات مثلا مفتوحة في الشارع للاستفادة المارة، هناك الجمهور موجودة في اماكن كثيرة عند الجداول توجد حنفية تستطيع الاستفادة منها بدون اي مشكلة. صحيح. يقول هذه الامور مو مثل الامور المسبله يعني الموضوعه في هذا، مثل الان الماء الذي تشربه في الطريق لا تمنع من القليل والكثير فيه، هذه مو امور مسبله، هذه امور يختص الاذن فيها بالمقدار المأذون به، عفوا يختص جواز التصرف بالمقدار المأذون به، فالمقدار غير المأذون به لا يجوز التصرف فيه. تجوز الصلاه في الاراضي المتسعه، هذه المساله ايضا مساله لا روايه فيها حسب الظاهر. شيخ الفقهاء اخرجوها بعد بحث اخر، ما فيها الظاهر رواية، لا آية ولا رواية. الاراضي الوسيعة، شوفوا الاراضي الوسيعة، توجد اراضي صغيرة وفي اراضي واسعة جدا، في اشخاص يملكون انهار نهر عريض بعرض هذا المكان مثلا يجري وهو ملك لشخص. شايفين احنا بعض الملاك يملكون مثلا 7 كيلومترات اكثر بعد مجري. هذه الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، ما قال المتسعة وسكت، اتساعا عظيما، وإلا إذا كانت مقدار بسيط يعني واسعة هي مو صغيرة، لكن مو اتساع مترامية الأطراف باصطلاحنا. خب الكلام عن الأراضي المتسعة اتساعا عظيما. خب يتجوز الصلاة فيها والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك. وإن لم يعلم رضا المالك، إذا هذا خروج عن القاعدة، القاعدة تقول لا يجوز التصرف في مال المسلم إلا برضا. هذه الأراضي المتسعة ملك لا أحد أو مو ملك، كيف أتصرف فيها بدون رضا؟ مفهوم؟ وإن لم يعلم رضا المالك، لا تستعجل، بل وإن علم كراهته، علم أنه يكره هذا الأمر. عدم الرضا، شوف التفت هناك، إذا لم أعلم برضا، شوف تعالى أوصل إلى أرض لا أعلم أن المالك يأذن لا يأذن لا أدري، هي مورد، ومورد أوصل إلى أرض أعلم بأنه يكره أن أصلي فيها. لن يجوز، أعلم بأنه لو كان موجودا لكان كارها لصلاتي في هذه الأرض، لم يمنعني، التفت، ما قال لي لا تصلي في هذه الأرض. شوفوا، ما قال وإن علم نهيه، قال وإن علم كراهته، بل وإن علم كراهته، كراهة أن يصلي، يعني يكره أن أصلي في هذا المكان، أو كان هذا المالك صغيرا أو مجنونا، حتى إذا كان صغير أو مجنون. حتى ما هو دليل الفقهاء؟ هناك أدلة في قصة المقام، هي الفتوى تقريبا إجماعية أو لا أقل مشتهرة جدا عند الفقهاء، إما إجماعية أو مشتهرة، أنا الآن لا يحضرني من يخالف المسألة، ربما هناك من يخالف، لكن إذا كان هناك من يخالف فهو رأي غريب أو شاذ. الرأي المعروف هذه الفتوى. هذا بالنسبة للأراضي المتفعة. وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة، غير الأراضي غير المتفعة قد تكون محوطة وقد لا تكون محوطة، مو؟ وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا تور لها ولا حجاب، يعني سور، جدار، حجاب، قد يكون مثلا من الشينكو، أو قد يكون مثلا من السعف، أو قد يكون حائط صغير مو ما يمنع كامل، لا سور لها ولا حجاب، فيجوز أيضا الدخول إليها. الحجاب أعم، قد يكون بيوت تحيط بالمزرعة من كل الاتجاهات بحيث لا يدخل إليها إلا من باب مخصوص، هنا لا سور لها، لكن ماذا؟ لكن لها حجاب. على كل حال الملاك انها مو ارض مفتوحة على الاراضي الاخرى، فيجوز ايضا الدخول اليها والصلاة فيها، الدخول الى هذه البساتين غير المحجبة والصلاة فيها، واضح؟ وان لم يعلم برضا المالك، يعني لم يعلم كراهته، شو وان لم يعلم رضا المالك، ولكن في هذا القيس من الاراضي، ولكن اذا ظن كراهته او كان قاصرا، اذا ظننت بكراهته فلا ادخل، اذا كان قاصرا ايضا لا ادخل. قاصرا شلون يعني قاصر؟ قلنا صغير او مجنون، القاصر هو الصغير او المجنون، لكن إذا ظن كراهته، يعني كراهة المالك لدخولي وفراتي، أو كان خاطرا، فالأحوط لزوما الاجتناب عنها، عن الدخول فيها. يعني
إذا كان عالم عدم الرضا
هم يستشكلون إذا كان عالما بعدم الرضا، بعضهم يستشكل. الثاني قد يفهم من عبارته لأنه ذكر عدم الكراهة، وإن علم الكراهة ما ذكر الكلام عن العلم بالنهي، لو كان ينهى قد يستشكل في مثل هذا المورد، وإن كان قد يفهم من عبارة السيد أخوي أنه ما في إشكال في بحثه، يعني ما يحضرني النص إلا في المورد هنا في بحثه هنا. لا تصح على الأحواض صلاة كل من الرجل والمرأة، هذه مسألة أيضا خلافية. مزارة هي بساتين مزروعة بس ما فيها سور. خب، مسألة، هل يجوز للرجل أن يصلي بإزاء المرأة يعني متساويا مع المرأة أو لا يجوز؟ هذه المسألة من مختلف الفقهاء فيها. هناك من أجاز مطلقا، والرأي المشهور بين المتقدمين أنه لا يجوز، لعل الرأي المشهور بين المتقدمين أنه لا يجوز، وهناك من الفقهاء من أجاز إذا كان الفاصل بينهما شبر، كالسيد الخوي على ما يحضرني أنه يقول إذا كان الفاصل بين الرجل والمرأة شبر يكفي، يعني هي أبعد مني بشبر ملاقة في يجوز. خب، الكلام عن ماذا؟ عن محاذاة المرأة لي أو تقدمها علي، أما لو كانت متأخرة ما عندنا كلام، الكستين انا اصلي قدامه وراي ما في اي مشكله. اذا كانت محاذيه لي مو متقدمه، السيد السيستاني يستشكل، اكتفت ياي، المراه قد تكون محاذيه لي، تعرف محاذيه يعني شنو؟ وقد تكون متقدمة وقد تكون متأخرة. إذا كانت متأخرة لا كلام لنا، منتهي المسألة. إذا كانت متقدمة أو محاذية وقع البحث عند الفقهاء، هل تصح صلاتنا أم لا تصح؟ جملة من الفقهاء استشكلوا في الصحة، وهناك من الفقهاء كالسيد الإمام السيد الخوئي قالوا تصح، ماكو أي مشكلة، وإن كان الأفضل عدم فعل ذلك وكذا، لكن تصح. خب، من استشكل قال أن الإشكال يرتفع إذا كان الفاصل بين الرجل والمرأة 10 أذرع، يعني هي أنا هنا وهي بعد 10 أذرع، الذراع تقريبا 5 متر، يعني 5 أمتار. خب، يقول لا تصح على الأحواض صلاة، أو كان المكان منفصل كما لو كانت هي في الغرفة الثانية مثلا بيننا جدار أو بيننا بردة، الآن مثلا في الجوامع نصلي وتوجد ستار بين الرجال والنساء بالنسبة للنساء والرجال لا تصدر كعازل بين المرأة والرجل لا تصدر، على كل حال فيفصل بيننا وبين النساء ستارة، هنا أيضا لا يضر. التفتون؟ خب، على كل حال لا تصح على الأحواض، مو فتوى، احتياط وجوبي. صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل. عبارة جدا واضحة وما فيها مطالب نحتاج إلى شرحها.
إذا كان الرجل والمرأة متحاذيين، بس الرجل شرع قبل المرأة في الصلاة،
سيأتي الكلام أنه من الذي تصح صلاته، بل يلزم تأخر المرأة عنه عن الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتي. يلزم أن تتأخر المرأة بأي مقدار، صير لازم خلفي تماما، يقول لا يكفي أن يكون مكان سجودها محاذيا لركبتي أو خلف ركبتي، ما يضر. خب، والأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه خلف رجائل تماما، التسليم، أو يكون بينهما حائل مانع ساتر، سواء ستارة جدار ما شابه ذلك، أو مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد. شلون؟ لا لا لا، التفت، إذا كنا متحاذيين لا بد من 10 أذرع. التفت جاي، يعني يريد يقول إذا الاحتياط الاستحبابي بالنسبة إلى أصل التأخر، لو ما كان هناك فاصل هي تصلي هنا فتتأخر عني. التفت، هذا الأحوط استحبابا. أما إذا كان يوجد مانع فتقدر تصلي حتى أمامي، أصلا يوجد ستارة موجودة هي هنا وأنا هنا، لا تجري أي مشكلة. خب، أو يكون بينهما، شوف، بل يلزم تأخرها عنه أو يكون بينهما، أو يكون معطوف على شنهو، ارجعوا هاي لا تخلق خلق لكم، أو يكون معطوف على يلزم، بل يلزم تأخرها أو يلزم أن يكون بينهما حائل. التفتون للمقصود السيد؟ العبارة قد شوية توجب التوهم اللي حصل عند الشيخ. تفتون المسألة، يعني بعبارة أخرى يقول يريد السيد الثاني يقول هكذا، يقول هذه المرأة إما أن تتأخر، هذا خيار، إذا ما أرادت تتأخر لها خيارات أخرى وهي أن يكون بين الرجل والمرأة فاصل 10 أذرع أو حائل، مو 10، أكثر من 10 أذرع، يعني أقول هو مو 10 بعد. خب، أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم. يقول هذه زوجتي، قل له والله على زوجك بنتك اختك ما يفرق. خب، من امام الرجل او من جنب الرجل لا يفرق. خب، والزوج والزوجة وغيرهما. خب، ونعم، الاظهر اختصاص المنع بالبالغين. خب، هذا ريحنا. اذا البنت اذا كانت غير بالغة أو الصبي إذا كان غير بالغ يجوز للمرأة أن تصلي معه، أو بالعكس يجوز للرجل أن يصلي مع البنت غير البالغة. نعم، الأظهر اختصاص المنع بالبالغين، وإن كان التعميم أحوط. يعني الأحوط استحبابا أن لا تصلي وأمامك بنت غير بالغة. كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاباة. فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاباة فلا بأس. شخص هنا وشخص في الطابق الرابع يصلي، هنا أنا جنب الجدار وشخص في الطابق الثاني أو الثالث أو هذا يصلي، لا يوجد بنت مثلا تصلي هناك، لا يوجد بيني وبينها فاصل صحيح، لكن لا توجد وحدة مكان. وكذا يختص المنع بحال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فلا منع. هذه أيضا لأن المنع يختص بحال الاختيار، أما إذا كان إنسان مضطر للصلاة في هذا المكان وأن تصلي المرأة معه في نفس الوقت لعلة من العلل مثلا، فإنه لا منع في حينئذ. وكذا عند الزحام بمكة المكرمة على الأظهر. جملة من الفقهاء يقولون في مكة يصح شنه، يصح مطلقا حتى وإذا وإن لم يكن هناك زحام. جملة من الفقهاء قيروها بوقت بحال الزحام، وقد يفهم من عبائر بعضهم اختصاص الحكم بخصوص المسجد الحرام، وإن كان الأظهر من الأكثر أنه يشملونه إلى خارج المسجد الحرام أيضا، لأنه الرواية لأن العبارة عبرت مكة ما عبرت المسجد الحرام، والفرق بينهما واضح.
لأن
الدور
يعني الحرمين
هناك يرتفع الإشكال. طبعا أساسا أصل المسألة عند السيد السلطان احتياطية، فالمسألة من الأساس أساسا محلولة بالرجوع إلى الغير، فهمتين؟ احتياطي لا يجوز لا تصح على الأحوط. احتياط وجوبي ما عليه ترجع الى الغير، بس لو تريد هم تحتاط بالنسبة الى خصوص مكة لا حاجة للاحتياط في حال الزحام. الان انت تريد تصلي تروح تلتعد لانه اساسا يجب ان تصلي، انت هنا مضطر للصلاة خلف المقام، تترك الصلاة خلف المقام شلون؟ اساسا عندنا روايات يقول اصلي والمرأة امامي، فمضمون الرواية هكذا انه صلي ولو في عجز المرأة او كذا، العجز يعني الدبر، يعني ولو ان المرأة جدا امامك بحيث تكاد تكون في وجهك، يعني توجهت شلون يقول صلي ولو في عجزها، يعني كناية عن شنه عن شدة الالتصاق، يعني انه كلش قريبة منك تكون. لا يجوز استدبار قبر المعصوم، نواصل بصر هي المسألة لازم. لا يجوز استدبار قبر المعصوم في حال الصلاة وغيرها إذا كان هذا الاستدبار مستلزما للهتك وإساءة الأدب. عرفنا الآن إذا شخص يصلي أمام القبر في الجهة التي إلى طرف القبلة يقال ماذا؟ يسيء الأدب مع المعصوم، عرفنا موجود هذا العرف. ولا طبعا السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم كأنه ما يقيدها بحال استلزام الهك واستلزامه للهك وإساءة الأدب، يعني مطلقا عنده. ولا بأس به مع البعد المفرط، إذا كان بعيد بحيث نصلي قدام مثلا 10 أذرع هذا لا يقال أني أشيء الأدب مع الإمام. أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، كما لو كان هناك جدار وأنا خلف الجدار الآن شايفين حرم الإمام رضا، من يكون الباب اللي ندخل منه نحن الرجال، صليت أنا خلف الجدار مباشرة أكو مشكلة أمام القبر أصير، لكن يوجد مانع حاجب الآن لا يقال أني أسيء الأدب مع الإمام. ولا يكفي فيه في هذا الحاجب الضرائح المقدسة، تقول هذا نفس الشباك حاجب هذا أنا أصلي قدام الشباك، عرفتون؟ يقول ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. مسألة بعد يأتي الكلام عليها، مسألة 547 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.